أقرأ علما أطلب فهما من واحد منهج قدوتنا أشتم عبيرا أو نسما بالحكمة والموعظة الحسنى ادعونا للرتب الأسمى.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان صحح فهمك. وفي هذه الحلقات الطيبة المباركة في تلك الليلة المباركة إن شاء الله جل وعلا نتعرض إلى تصحيح بعض المفاهيم المهمة جدا جدا والمنتشرة سواء في بطون الكتب أو على منصات التواصل الاجتماعي أو في حديث العامة أو في المساجد أو ما شابه ذلك، وهذا كله موجود فيما أصحح فيه الفهم بإذن الله جل وعلا. أنا أبدأ بمكان، يعني ما يقال عنه مكان دفن المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان. معلوم بدلالة الكتاب، بدلالة صحيح السنة، بإجماع الأمة على أن المسيح عيسى ابن مريم صلوات ربي وسلامه عليه لم يقتل ولم يصلب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وفي النهاية وما قتلوه يقينا. ما اللي حصل؟ بل رفعه الله إليه. بل رفعه الله. اللي حصل؟ بل رفعه الله. تقول كده بل رفعه الله إليه، فنؤمن بذلك بدلالة الكتاب وصحيح السنة والإجماع. مش كده وبس يا جماعة، قلنا رفعه الله جل وعلا حيا، وينزل عيسى في آخر الزمان كما أثبت ذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في آخر الزمان. خلي بالكم معايا جدا، كان عدنان عبد القادر وغيره وغيره قالوا طبعا دجل ومش هينزل في آخر الزمان عيسى، وأنه ميت ومدفون في الأرض. وأنا رد عليهم، مما تدخل على قناتي على اليوتيوب الزغبي تي في أتجد الرد مطول ومفصل لدحض ما قالوا. خلاصة بفضل الله جل وعلا، قلنا أن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة أنه ينزل في آخر الزمان. أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أين ينزل والملحمة اللي هتتم وإلى آخر هذه الأمور. خلاصته لما ينزل عيسى بن مريم وهيبقى داعية بدين محمد أو على ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه اوعى تقول أن عيسى بن مريم هينزل بصفة نبي في آخر الزمان. لا، هو نبي رسول ومن أولي العزم الخمسة، لكن هينزل في آخر الزمان على أنه داعية يدعو لدين محمد ولشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقوم بكسر الصليب وقتل الخنزير وإلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يدعو بدين محمد صلى الله عليه وسلم. مش هيجي بقى يدعو بالإنجيل أو إلى الإنجيل، لا لا، بدليل ان يعني المسيحون سيتبعون المسيح على الحق بقى ويعلمون انه الحق باذن الله جل وعلا الى اخر هذه الامور بخلاف اليهود. خلاصته فبين المسلمين وبين اليهود ملحمه كما ذكر ذلك في صحيح سنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فقلنا سيدنا المسيح عيسى ابن مريم ما ينزل في اخر الزمان طبعا هيمكث في وسط الناس فتره الى اخره وهيموت. أي موت شأنه شأن أي إنسان، لأن هو إنسان في البداية في النهاية وليس له خلود. أي موت، لكن فين يدفن؟ لأن دي القضية بتاعتنا احنا بقى، فين هيدفن؟ يقول لك عندنا حديث وعندنا آثار. إيه بتقول؟ إيه بتدل على أنه هيدفن جنب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه يا جماعة؟ قال لك فيه مكان في حجرة عائشة متروك كده جنب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى لما هيموت أي طبعا يوصي بدفنه في هذا القبر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ولما هيجي بقى طبعا القيامة هيبعث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ومعهم عيسى بن مريم من مكان واحد من حجرة عائشة، يعني من المقابر هذه. قلت هذا كلام لا يصح، هذا كلام منشور ومشهور، ماشي ونعمل ايه؟ كلام لا يصح من الالف الى الياء، حكايه دفنه في الحته دي لا يصح، ولا عندنا ولا نعرف هيبقى فين مكان دفن المسيح عيسى، لانه لم يرد ذلك لا في قران ولا في صحيح السنه، ولكن ورد في امور اخرى غير صحيحه ومن طرق اخرى غير صحيحه. خلي بالكم معايا جدا للأمانة العلمية. الرواية اللي بيجي يقدم لها بقول لك يروى أن هناك مساحة فارغة بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكي يدفن فيها عيسى بعد موته. بنقول له يا أخي لم يرد في السنة ما يدل على مكان دفن المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. ما وردش، مش كلام من ده، ما تتكلفش وبعدين ما تفتريش. خلي بالك معايا جدا، لك لا أنا عندي حديث، بقول لك حديث غير صحيح. يقول لك لا طب اسمع الحديث بتاع، اتفضل بجيب الحديث، يقول لك الحديث بيروى في ذلك، يقول لك عن عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم الى الارض. خلي بالك الحديث اللي انا هجيبه لك ده وابين لك برضو درجة الحديث، عبارة عن سبع مقاطع، سبع مقاطع، عايزك تركز معي جدا لان ده يعني اجدر لحفظك وفهمك. اول حاجة نقسم كده مع بعض، اول حاجة نزول عيسى، ينزل عيسى ابن مريم الى الارض، ما حدش انكر ان عيسى ينزل الى الارض، خلي بالك معي بس دي مش من الحديث الصحيح الحته دي، خلي بالك، ينزل عيسى ابن مريم الى الارض، ادي واحد. اثنين، فيتزوج، بقول لك هنا في الروايه دي، وبعدين هيتجوز، طب وبعدين؟ يولد له ولد، رقم ثلاثه، هيولد له يبقى عنده عيال، طيب، اربعه، يمكث 45 سنة، يعني هيبقى في الارض 45 سنة، يعني لو نزل عنده مثلا 30 و45 يبقى يموت على 75 سنة، خلي بالكم معايا جدا، ويمكث 45 سنة. رقم 5، ثم يموت، بعد ما يمكث 45 سنة يموت. 6، فيدفن معي في قبري، يعني بيقولوا سيدنا النبي اللي بيقول الكلام ده بقى، يعني بيقولوا ان سيدنا النبي بيقول ان عيسى هينزل الى الارض، وبعدين هيتزوج، بعدين هيولد له، بعدين هيمكث 45 سنة، وبعدين ثم يموت، وبعدين ثم يدفن معي، فيدفن معي في قبري، يعني بجواري مباشرة في نفس المكان في حجرة عائشة، خلي بالكم رضي الله عنها وارضاه، خلي بالكم كده معايا. 6، فأقوم أنا وعيسى ابن مريم من قبر واحد. رقم 7، يعني بنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فبقول بقى فبعد ما كل ده يحصل بقى، بعد ما يدفن معايا في القبر، فأقوم أنا وعيسى ابن مريم يعني يوم القيامة من قبر واحد، من قبر واحد. خلي بقى الحديث هذا غير صحيح ولا يثبت، غير صحيح ولا يثبت، خلي بالكم معايا جدا إلى المادة العلمية. ليه بقول لك غير صحيح ولا يثبت؟ خلي بالك لما بقول لك فأقوم أنا وعيسى بن مريم من قبر واحد بين أبي بكر وعمر، يعني أبو بكر كده وعمر كده، وفي النص سيدنا النبي وبجوار عيسى ابن مريم. خلي بالكم معايا جدا، الحديث ده من اللي رواه؟ رواه ابن أبي الدنيا، رواه ابن أبي الدنيا كما عزا إليه الذهبي في الميزان 2562، وابن الجوزي في العلل المتناهية 2915، المنتظم 1126، وفي الوفاء 2714 من طريق عبد الرحمن ابن زياد الإفريقي. خلي بالكم، قال ابن الجوزي هذا حديث لا يصح، ركزوا معي جدا، قال الإمام العلامة ابن الجوزي هذا الحديث لا يصح، والإفريقي ضعيف، والإفريقي ضعيف، اللي هو اللي الحديث ده جاي من طريقه، اللي هو مين؟ عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، ده ضعيف، ضعيف، هذا حديث لا يصح، والإفريقي ضعيف. وأورده الإمام الذهبي شيخ الإسلام في ميزان الاعتدال في سياق المناكير التي رواها هذا الراوي، وأم قال إيه الذهبي؟ فهذه مناكير غير محتملة. هذه مناكير، خلي بالك تحس المادة العلمية لا سهلة وبسيطة خالص، هذه مناكير غير محتملة. وقال الألباني في الضعيفة 6562 منكر، منكر، خلي بالكم معايا جدا. ولذلك يا جماعة إما نيجي نرد بعد دي ونبين أهو إن الحديث ده ما هو الصحيح على الإطلاق، ولا يثبت مع احترام أي شيء من هذا على الإطلاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرفع من شيء من هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الكلام غير صحيح وغير ثابت، يقول لك لا طب إيه رأيك بقى، أنا عندي آثار بقى تشهد لهذا، جيب يا حبيبي الآثار اللي تشهد بهذا. يقول لك وردت بعض الآثار عن بعض علماء الصحابة ممن قارئوا التوراة وعرفوا ما فيه، يعني مثلا يقول لك قال عبد الله بن سلام شوف خلي بالك معي جدا، اللي منسوبة لعبدين بن سلام عبارة عن ثلاث مقاطع عشان نحفظها مع بعض مرتبة مع بعض. بقول لك ايه، منسوب طبعا للصحابي الجليل لعبدين بن سلام، طبعا كذب كذب. خلي بالك بقولوا ايه، قال عبد الله بن سلام: مكتوب في التوراة صفة محمد. ادي اول نقطة، هي من حيث ان هي مكتوبة، مكتوبة صفة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة هي مكتوبة، بدليل ما ورد في الحديث الصحيح: يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين، انت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الاسواق، ولا يدفع بالسيئه السيئه، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به المله العوجاء بان يقول لا اله الا الله، يفتح بها اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا. ده اللي وارد، انما هنا تعالى كده يقولك ايه، مكتوب في التوراه صفه محمد، ادي اول واحد. طب وبعدين خلي بالكم، وصفه عيسى بن مريم، يعني ومكتوب صفه عيسى بن مريم، اثنين. وبعدين يدفن معه، ثالث حاجه في الاثر، يدفن معه. خلي بالك يعني بينسب لعبد الله بن سلام انه قال مكتوب في التوراه صفه محمد وصفه عيسى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على عيسى صلى الله عليه وسلم، يدفن معه. يعني في الآخر لما جاءت صفة عيسى في التوراة صلى الله عليه وسلم قال لك هيدفن مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية فين؟ عند البخاري في التاريخ الكبير، عند البخاري في التاريخ الكبير 629، وعند الترمذي برقم 3617، وعند الطبراني خلي بالكم معايا جدا، وعند الآجري. أنا عايز تبص للنطق بتاعي، الآجري، الآجري بالضم على الجيم والتشديد مع الكسر على الراء، وعند الآجري خلي بالكم في الشريعة 3324، كلهم من طريق عثمان بن الضحاك عن محمد ابن يوسف ابن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده. قال أهل العلم: والإسناد هذا ضعيف، والإسناد هذا ضعيف. أنا عايز نركز مع بعض جدا، هذا سند ضعيف، خلي بالكم معايا جدا. قال أبو داود: ضعيف. ولو عايز يرجع ممكن نرجع لتهذيب التهذيب 724، وفيه يعني في الإسناد محمد بن يوسف، محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام اللي هو عن أبيه عن جده، محمد بن يوسف لم يوثقه أحد. خلي بالكم العلم الشرعي، ما هو العلم تقيل يا جماعة، العلم لكن ببساطة جدا. إنما أنا مش هعرجب لك قصة فلان راح لفلان وبكى عنده وبكت فلان لا، كل يجيد ذلك، أديك علم وبنصحح. خلي بالك معي جدا، محمد بن يوسف لم يوثقه أحد، لذا قال البخاري في إخراجه بعد ترجمة في التاريخ الكبير: هذا لا يصح عندي. أصلا ممكن واحد لك إيه فتح البخاري، والبخاري يعني مع احترامي ما يبقاش عارف، وانت اللي جات عارف يا زغبي مش عارف. لا 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 لا، البخاري خلي بالك، قال البخاري في إخراجه بعد ترجمته في التاريخ الكبير: هذا لا يصح عندي ولا يتابع عليه، هذا لا يصح عندي ولا يتابع عليه. يقول لك طيب في أثر بقى تاني يا حبيبي، وهتعمل مع الأثر الجديد فين الأثر دي؟ لك عن سعيد بن المسيب قال: إن قبور الثلاثة في صفة بيت عائشة، وهناك موضع قبر يدفن فيه عيسى. خلي بالكم من الأثر ده، بقول إيه؟ بقول إن قبور الثلاثة في صفة بيت عائشة. قبور الثلاثة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وعمر رضي الله عنه وارضاه، دول الثلاثة. شو بقول لك إيه؟ هناك موضع قبر في نفس الغرفة، يعني جنب الثلاثة، يدفن فيه، ده بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، يدفن فيه عيسى. قال ابن حجر: من وجه ضعيف، من وجه ضعيف، من وجه ضعيف. انظر الفتح 7/66، إذا لم يصح شيء، لا حديث ولا أثر في ذلك على الإطلاق. خلاصة: لم يثبت دفن عيسى صلى الله عليه وسلم في الحجرة النبوية، لم يثبت، لا في حديث صحيح ولا في أثر صحيح. أهو لم يثبت دفن المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم في الحجرة النبوية، وما ورد في ذلك إنما هي آثار غير صحيحة ومأخوذة من غير الكتاب، يعني من غير القرآن ومن غير صحيح سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المفهوم، تصحيح المفهوم الأولاني. أجي بقى لتصحيح المفهوم الثاني اللي نويت عليه في الحلقة الماضية وكنت داخل عليه لكن الوقت كان انتهى. قلت لكم على حكاية اللي يقول لك الحجامة الورم اللي عنده ده بقى ورم خبيث، ورم سرطان، يقول لك ده فيه جني ولازم عايز حجامة، فإن ما بتعمل الحجامة خلاص يبقى خرجت الجن، بس الجن عامل انه ورم، عامل انه خبيث. يا عم ده أشعة الرنين هي مبينه ورم خبيث، يقول لك لا 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 هو بيعمل كل حاجة الجن بيعمل. يا عم طيب الأشعة المقطعية مبين، لا لا يا عم التحليل اهو التحليل. ليه؟ لأنه هو مرتزق ونصاب وكذاب ودجال وعايز ياكل أموال الناس بالباطل. وركزوا معايا جدا، قلت شتان ما بين ان احنا ما بننكرش الحجامه ابدا، قلت هنضبط وهنعمل فيها حلقه كبيره جدا، ولكن احنا بنرد على الدجالين والكذابين واللي اتخذوها والعياذ بالله شماعه لاكل اموال الناس بالباطل ولتضليل الناس وشيطنه الدين. خلي بالكم معايا جدا في المساله دي. يجي بقى يقول لي انا عندي في الطب النبوي احاديث بالنسبه للحجامه. هي ايه يا حبيبي؟ يقول لك الايام الافضل ان يتعمل فيها الحجامه والايام المنهي عنها بالنسبه للحجام. يعني ايه تاني؟ يقول لك انا عندي قسمين، عندي القسم الاولاني اللي هي الايام او الاحاديث اللي بتنص على الايام المفضله في عمل الحجام. يعني الحديث عنده في عمل الحجام على قسمين، احاديث بتنص على الايام المفضله في عمل الحجامة. يعني كانوا بيقول لك ان سيدنا النبي اختار لك ايام معينه وقال لك دي الايام المفضله لعمل الحجام، والايام الثانيه النهي عن الحجامه فيها، الايام اللي معينه كده ما تعملش الحجامه فيها، ما تعملش الحجامه فيها. والله لا دي ثبت عن النبي ولا دي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مره ثانيه، والله لا دي ثبت عن سيدنا النبي ولا دي ثبت عن سيدنا النبي ولا دي طب نبوي ولا دي طب نبوي. ركز معايا جدا. الأحاديث الواردة في توقيت الحجامة والمنسوبة إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله كثيرة. مرة ثانية، الأحاديث الواردة في توقيت الحجامة سواء التوقيت بقى اللي بالنسبة للأيام المفضلة أو الأيام المنهي عنها بالنسبة ليه اللي نسبينها إلى قول النبي وفعل النبي كثيرة، ولذلك هي منقسمة إلى قسمين. يعني قسموها إلى قسمين، هي منقسمة إلى قسمين. أحاديث تنص على الأيام المفضلة في عمل الحجامة يقول لك خلي بالك ما تعملهاش الأيام كذا وأيام كذا، خلي بالك من الحتة دي، وأيام منهي عن العمل فيها وهتعمل الحجامة في أيام كذا وأيام كذا. خلي بالك معايا جدا، نركز مع بعض جدا. أحاديث تنص على الأيام المفضلة للحجامة أنا رجعت لها لقيتها الأحاديث كالتالي يا جماعة، أحاديث كثيرة اللي بتنص على الايام المفضله يقول لك افضل ايام تعمل فيها الحجامه، يقول لك الايام دي في الاحاديث، يقول لك الاحاديث دي بتنص على الايام المفضله وهي 17 خاصه اذا صادف يوم الثلاثاء، و19 و21 من الشهر القمري، من الشهر القمري، وايام الاثنين والخميس من ايام الاسبوع، وايام الاثنين والخميس من ايام الاسبوع. خلي بالك، يبقى انا قدام الصوره الاولانيه اللي هي ايه؟ الأحاديث اللي بتنص على الأيام المفضلة لعمل الحجامة ونسبنها لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. يقول لك الأحاديث دي اللي هي في الأيام المفضلة اللي تعمل فيها الحجامة هي 17 إذا صادف يوم الثلاثاء، و19 و21 من الشهر القمري، وأيام الاثنين والخميس من أيام الأسبوع. طيب تعال بقى للأحاديث اللي فيها النهي عن الحجامة في أيام معينة، لك اوعى تعمل الحجامة في أيام معينة، اللي هي إيه؟ الأحاديث دي حديث النهي عن الحجامة في أيام معينة من أيام الأسبوع هي السبت والحد والثلاثاء، السبت والأحد والثلاثاء، يقول لك ما تعملش في دول الحجامة. الأحاديث وردة فيهم يعني أحاديث في النهي عن عمل الحجامة في هذه الأيام. خلي بالك، أحاديث القسمين بقى، كل أحاديث القسمين سواء القسم اللي بينص على الأيام المفضلة لعمل الحجامة أو الأيام المنهي عن الحجامة فيها لا يصح منها شيء. شوفوا، لا يصح منها شيء. مرة ثالثة، لا يصح منها شيء، وقد نص أكثر الأئمة، كلامي دقيق جدا، أكثر أكثر، وقد نص أكثر الأئمة على ضعف أحاديث هذين القسمين كلها. ما قلتش على ضعف أحاديث هذين القسمين وقفت، كلها كلها كلها، وأنه لم يصح منها شيء عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يصح منها شيء عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم جدا مرة ثانية دي، وقد نص أكثر الأئمة على ضعف أحاديث هذين القسمين، اللي هو القسم اللي بيدل على أحاديث يعني بتحبذ وتحث وتحض على فعل الحجامة في أيام مفضلة معينة، والقسم الثاني النهي عن الحجامة في أيام معينة. نص أكثر الأئمة على ضعف أحاديث هذين القسمين كلها كلها كلها، وأنه لم يصح منها شيء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واحد كان رغم ان احنا اثبتنا قبل كده بعت لنا برضو يقول لك طيب ايه رايك بقى في الحديث اللي مطلعوا الحجامه على الرق امثل، هذا صححه بعض اهل العلم الاكابر، خلي بالك معايا دي، اللي هو فيه احتجموا على بركه الله يوم الخميس، احتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، وفيه فإنه لا يبدو جزام ولا برص إلا في يوم الأربعاء وليلة الأربعاء. قلت الحديث منكر، حديث منكر متنا وسندا. وبعدين ده حتى لو بصيت للركاكة، الركاكة اللي في الحديث ده من كلام، ده مش من كلام الوحي أبدا، لا لا لا، ده مش من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. إنما تقول للحجامة على الرق أمثال، احتجموا على بركة الله يوم الخميس وكيت، واجتنبوا الحجامة يوم الأربع والجمعة والسبت والحد، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، وتقول لي لا يبدو جزام ولا برص إلا في يوم الأربع ولا ليلة الأربع والكلام، لا 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 لا، منكر منكر متنا وسندا. واحد يقول لي أنا عايز أعرف منكر إزاي، من اللي قال الكلام ده؟ طبعا عشان اشتغل لك في علم الحديث، البعض بعت لنا اكثر من مره، يعني بالله عليكم احنا عايزين الخلاصه لان مش تخصصنا واحنا الى اخر. حاضر، قلت لك الحديث ده اللي بيستدلوا بيه ده، يعني قلت لك مره قولا واحده منكر متنا وسندا، ولذلك ضعفه الاكابر. شوف انا بقول ايه، ضعفه الاكابر، ضعفه الائمه الاكابر. ومنهم الأولان لو قلته لوحده كفاية يا جماعة، أبو حاتم الرازي، ومنهم أبو حاتم الرازي، ومنهم ابن حبان، ومنهم ابن عدي، ومنهم ابن الجوزي، ومنهم الذهبي، ومنهم ابن حجر، ومنهم الشوكاني وغيرهم. يبقى خلي بالنا جدا يا جماعة، أن تجيش تقول لي بقى لا خلاص بقى، أهو ضعفه الأئمة الأكابر. منهم الإمام الكبير أبو حاتم الرازي، الإمام الكبير ابن حبان، الإمام الكبير ابن عدي، الإمام الكبير ابن الجوز، الإمام الكبير شيخ الإسلام الإمام الذهبي، الإمام الكبير الحافظ المحدث ابن حجر، الإمام الكبير العظيم الفقيه الأصولي الشوكان، ولو عددت ما انتهيت. ولذلك يا جماعة بقول لكم الله الله على العودة إلى الحق والعلم، إلى الحق والعلم. بكده أكون صححت المفهوم الثاني في الحلقة. أدخل بقى على تصحيح آخر مفهوم معانا بإذن الله جل وعلا في تلك الحلقة. السؤال كان جاي لي يقول حكم إرضاع المسلمة لطفل غير مسلم وإرضاع غير المسلمة لطفل يعني إيه مسلم. يعني إيه؟ بيقول لك لو واحدة مسلمة ينفع ترضع طفل مسيحي أو يهودي، خلي بالك من دي، امرأة مسلمة ينفع ترضع طفل أهو مسيحي أو يهودي، خلي طيب، وفي نفس الوقت ينفع طفل مسلم اتولد وأمه جرى لها شيء يعني أو أصابها شيء أو توفاها الله، ينفع الطفل المسلم ده ابن المرأة المسلمة اللي ماتت يرضع من يهودية أو من نصرانية؟ الإجابة نعم، الإجابة نعم. نركز مع بعض جدا، لأن الرضاع يا جماعة لا يشترط فيه الإسلام، خلي بالكم معايا جدا. الرضاع خذوها قاعدة واحفظوها عني، الرضاع لا يشترط فيه الإسلام. لذا يجوز إن المسلمة ترضع الطفل غير المسلم، وإن الطفل المسلم يرضع من المرأة غير المسلم. ليه؟ عشان الرضاع لا يشترط في الإسلام، بل هذا من باب الإحسان. لما المرأة المسلمة ترضع الطفل المسيحي، ترضع الطفل اليهودي، هذا من باب الإحسان كما قال العلماء. شوف معايا التفصيل. يجوز للمسلمة أن ترضع طفلا غير مسلم، ويجوز لغير المسلمة أن ترضع طفلا مسلما. يبقى المسلمة ترضع الطفل غير المسلم، وغير المسلمة ترضع الطفل المسلم، ولا بأس بذلك على الإطلاق. خلي بالكم معي ليه؟ لأن الأصل الإباحة. الأصل إيه؟ الإباحة. بل ذلك من باب الإحسان، بل ذلك من باب الإحسان. وإذا تم إرضاعهما، سواء كان اللي بيرضع ده مسلم جاي من أب وأم مسلمة، أو يعني غير مسلم وبيرضع من أم يعني من امرأة مسلمة، خلي بالكم معايا جدا، إذا تم إرضاعهما اللي هما الطفلين فحكم كل منهما، خلي بالك معايا جدا، وإذا تم إرضاعهما فحكم كل منهما كذلك بالنسبة للي أرضعت، سواء كانت المسلمة أو غير أو اللي أرضعت وكانت غير مسلمة، خلي بالك، فحكم كل منهما في الإسلام لم يتغير عما كان عليه بهذا الإرضاع. يعني أنا الوقت ما جبت واحد مسلم طفله ورضع من امرأة مسيحية، مش معنى كده أنه بقى مسيحي، لا، هو مسلم، هو مسلم، والأمر جائز وفيه الإباحة. ليه؟ عشان الرضاع لا يشترط فيه الإسلام. كذلك إما جب طفله مسيحي ويرضع من امرأة مسلمة، مش معنى كده ان المرأة المسلمة دي ما بقتش مسلمة لانها رضعت الطفل، لا، هي امرأة مسلمة، وهذا الولد على ما هو عليه اللي هو الفطرة، انما يولد المولود على الفطرة، وانما ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، خلي بالك معايا جدا. والرضاع يا جماعة زي ما قلت لا يشترط فيه الاسلام، فاذا ارضعت النصرانية او اليهودية او حتى غيرهما من غير المسلمين طفلا مسلما، فانها تكون ام من الرضاعة. لو جبت واحدة مسيحية رضعت طفل مسلم، خلاص بس رضعته ايه؟ خمس رضعات معلومات فيما فوق، بقت امه في الرضاعة، بقت امه في الرضاعة وهي مسيحية، هو مسلم اهو وهي مسيحية بس امه في الرضاعة. طب يهودية ورضعته، خمس رضعات معلومات فيما فوق، بقت امه في الرضاعة، بقت امه في الرضاعة اليهودية دي، ام المسلم ده في الرضاعة، خلي بالكم معايا جدا. طيب المسلم رضع من اليهودية بقت أمه في الرضاعة، رضع من المسيحية بقت أمه في الرضاعة، خلي بالكم من الحتة دي جدا. لذلك إذا أرضعت النصرانية أو اليهودية أو غيرهم من غير المسلمين طفلا مسلما فإنها تكون أمه من الرضاعة، إذا ثبت أنها أرضعته قد إيه يا جماعة؟ خمس رضعات أو أكثر في مجلس أو في مجالس، مجلس أو في مجالس. الرضعة دي يا جماعة زي ما قال الفقهاء ان الطفل ده يمسك الثدي وبعد كده وبيمتص اللبن حتى يصل الى جوفه، ثم يطلق الثدي، ثم يطلق الثدي، يوم سايب الثدي بقى يتركه، خلي بالكم معايا جدا، بعد كده يعود الى الثدي، يوم يرجع له بعد ما اطلقه، يعود الى الثدي بعد ذلك، كان على سبيل الاستراحة بعد الشبع الى اخره، يعود الى الثدي بعد ذلك، فتكون رضعة ثانية، وهكذا نعد بهذه الصورة. خلي بالكم معايا جدا يا جماعة، احنا واحد يقول لي طيب ايه الدليل على انه لو رضع الخمس رضعات دي يبقى في الحالة دي دي امه في الرضاعة، ام المرضعة له خلاص امه في الرضاعة؟ بنقول له من حديث عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات، 10 رضعات معلومات يحرمنا، 10 رضعات معلومات يحرمنا، طبعا بس اتنسخت، كان هذه مما نزلت في كتاب الله جل وعلا لكن نسخت، خلي بالكم معايا جدا، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا، خلي بالكم معايا جدا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك، على الخمس المعلومات، على الخمس المعلومات توفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، أي على الرضعات الخمس المعلومات، خلي بالك معايا جدا. الحديث ده فين؟ عند الإمام مسلم في صحيحه، وعند الإمام الترمذي في سننه، وهذا لفظه. طيب الكلام ده اما يبقى عمره قد ايه عشان نقول بقت امه في الرضاعة؟ يعني ما يعني من اول ما يتولد لغاية الحولين، ما يتم الحولين، خلي بالكم معايا جدا. يبقى الكلام ده بالنسبة ايه للحولين. بعد الحولين لا، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش بقى تجيب لي واحد عدى الحولين واقول له تعالى كيت خد بقى رضاعة انت خلاص بقت امك وكيت الى اخر هذه الامور. لا، ودعكم بقى من الكلام اللي بيقوله البعض في مسائل اخرى الى اخر هذه الامور، لان المسألة كبيرة جدا ومحتاج تأصيل وتفصيل بالنسبة ليه اللي بيقول لك يعني انها تحرم لمن كان يعني اكبر من الحولين الى اخره. لكن كلام شاذ، كلام بقوله شاذ، ركز معايا جدا. بالنسبة للحولين من حديث لا رضاعة إلا في الحولين، لا رضاعة إلا في الحديث أو لا رضاعة إلا في الحولين. فإذا تم الشرطان فإن المضاعة تكون أم للرضيع وإن كانت غير مسلمة. خلي بالك معايا جدا، بيكون أولادها طبعا إخوة للرضيع، وإخواتها إخوات المرضعة بيبقوا إخوان له يعني في الرضاعة، وهكذا مثل إرضاع المسلمة. ده اللي ممكن اللي عايز يرجع بقى للتفصيل في مثل هذه المسألة في فتوى للشيخ ابن باز حول هذه، وفصل فيها الشيخ تفصيلا رائعا. مش بس الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، علماءنا لهم في ذلك تفصيل لكن لا يختلف عما قلت أنا أبدا. ولذلك الشيخ رحمة الله عليه ابن باز وغيره قالوا لابد هنا، قلنا الشرط هو بيكون في الحولين. الشرط ايه يا جماعة؟ في الحولين. يعني ايه؟ قال لك ان المهم ان لابد من 5 ساعات فاكثر في حال كون الطفل في الحولين. ليه يا جماعة؟ قال لك الحديث لا رضاعة الا في حولين. طبعا في احاديث ثانية كمان تشهد بذلك كثيرة، اكثر من حديثين، ولذلك اقول باذن الله جل وعلا اقفوا عند هذا الحد في تصحيح هذا المفهوم، ولنصيحة باذن الله جل وعلا يا جماعة بنا نعود إلى أخذ العلم من الأكابر. مرة ثانية، بنا نعود إلى أخذ العلم من الأكابر، يعني بدون زعل كده وبدون كلام يعني يتفهم بطريق خطأ. مش أي حد ملتحي يبقى نقول له يا فضيلة الشيخ، لا، ممكن يبقى عمي، وممكن يكون ملتحي لحية كده ما ياش على ديانة على الإطلاق، وتلاقيه مع احترامي سلوكيا وتلاقيه جاهل. حتى أنا مش دعوة أنا بتكلم في العلم، تلاقيه جاهل، وتلاقي ما عندوش علم شرعي، تلاقي تاجي، تلاقي طبيب، تلاقي كده رجل محترم ويحمل على الرأس بس مش تخصص، ما هوش من أهل التخصص. كذلك مش أي حد يبقى صعد المنبر وتقول لي مع احترام إنه يفتي إمام وخطيب وتقول لي يفتي، لا لا لا، مش أي إمام وخطيب يفتي، لا، لابد يكون مجاز قارئ ودرس وقرأ في المسألة ويكون فاهم وبيقول إيه بإذن الله جل وعلا، أو حتى على الأقل ينقل متثبتا من نقله، متثبتا من نقله. في حاجات كده مشايخ بيجوا على بعض فضائيات تجارية والكلام ده، دول يعني بيبقوا يقول لك مشي حالك، عارف اللي بيقول لك إيه؟ علقها في رقبة عالم واخرج منها سالم. كلام فارغ طبعا وكلام ضلال كليته. يعني شغل المكر كده اللي بيعرضوا يطلعوا للناس، لقيت لك ما خرج. ولذلك لما يجوا يعلقوا في الصفحات عندهم يقول لك ايه كذا او جروا مخرجا لكذا، مخرج من يابا؟ مخرج من يا حبيبي؟ الامر مش كده على الاطلاق، ولا هو من اهل الفضل ولا من اهل العلم ولا كيت ولا هو ده مخرج على الاطلاق، ولو صمت لنجا ونجا غيره. لكن ربما يعني بيكون في مسألة خطيرة وعويصة فيضل ويضل غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبضه العلماء. حتى إذا لم يبق عالم، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحضرت كتابي والقلم أقرأ علما أطلب فهما من واحد منهج قدوتنا أشتم